إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذ بالله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام الحاكم في المستدرك من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك حبا. وهذا الحديث ذكره سنن الوازعي عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين. أيها المسلمون عباد الله، هذا الحديث القدسي، الله سبحانه وتعالى ينادي ابن آدم فيقول رب العزة والجلال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. فالله سبحانه وتعالى خلق العبادة لأجل عبادته، جسما وإنسا لأجل طاعته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى ينادي ابن آدم الذي خلقه من أجل الطاعة والعبادة ورزقه ما عنده وأمده من أجل أن يطيع الله عز وجل وأن يعبده: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. فما معنى التفرغ لعبادة الله عز وجل؟ هل أراد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يلازمون المساجد دائما وعمدا ولا يخرجون منها؟ ما أراد الله عز وجل من عباده ذلك. هو القائل سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. دلل هذه الأرض لك يا ابن آدم وجبتها بالجبال وسخرها من عدلك، وأمرك الله عز وجل أن تسعى وأن تمشي وتأكل من رزقه سبحانه وتعالى. ومع ذلك يأمر الله عز وجل عباده أن يتفرغوا لطاعته: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. المراد أيها الناس بالتفرغ لعبادة الله عز لله عز وجل ولعبادته سبحانه وتعالى، ويترك كل ما يشغله من امور دنياه عن طاعه الله عز وجل وعن عبادته. فهذا هو معنى التفرغ لطاعه الله عز وجل. ابن ادم تفرغ لطاعته، جاء وقت الصلاه، جاء وقت الطاعه والعباده. هنا يجب على المؤمن ان كان مؤمنا ان يتفرغ للطاعه وان يتفرغ للعباده، كل شيء له وقته المعلوم. فاذا هذا هو التفرغ لطاعه الله عز وجل ولعبادته. فاذكروا هذا المعنى ايها الناس، ايتان من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في سوره النور: في بيوت اذن الله ان ترفع وينصر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصنام، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هؤلاء الرجال اذا جاء وقت طاعه الله عز وجل لا يشتغلون ولا يبتهون، يتفرغون مباشره لطاعه الله عز وجل. لا تلهيهم تجاره، عندهم تجاره ولا بيع، لهم بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما وهو يوم القيامه تتقلب فيه القلوب والابصار. فهذا هو التفرغ لطاعه الله عز وجل، الا ينشغل العبد ولا ينتهي بامر وباخر من امور دنياه عن طاعه الله عز وجل. الآية الثانية: قال الله عز وجل في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، هم يبيعون ويشترون في متاجرهم وفي أعمالهم، ولكن إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا تفرغوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوه. لا يجوز البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فماذا بعد ذلك؟ فإذا قضيت الصلاة فسيروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا هو التفرغ لطاعة الله عز وجل. إذا جاء وقت الطاعة والعبادة كان العبد مسرعا إلى أداء تلك الطاعة ومبادرا إلى أداء تلك العبادة. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية سورة الجمعة عن عراف بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة وقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وقضيت فريضتك واستشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. هكذا يقول هذا الإمام رحمه الله: اللهم إني أجبت دعوتك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقضيت فريضتك والتزمت كما أمرتني فارزقني من فضلك إن أنت خير الرازقين. جاء بعض السلف أنه قال: من باع واشترى بعد صلاة الجمعة من يوم الجمعة بورك له في بيعه وشرائه 70 مرة بهذه الآية. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا ابن آدم تفرغ لعبادته، تفرغ لطاعة الله عز وجل. ما خلقك الله إلا للطاعة، ما أوجدك إلا للعبادة، ما خلقك الله عز وجل للدنيا لا لمأكل ولا لمشرب ولا لمنفع، أوجدك لهذه الغاية العظيمة تفرغ لها. نعم اهتم، نعم اهتم، لكن تفرغ. إذا جاء وقت الطاعة تفرغ لها. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. يديك هكذا قال الله، واملا يديك رزقا املا قلبك غنى. وهذا هو الغنى الحقيقي ايها الناس، انه غنى النفس. فاذا لم يرزق العبد هذا الغنى مهما جمع من هذه الدنيا لا يهدأ له مال ولا يقر له قرار الا لم يرزق غنى النفس. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: ليس الغنى عن كلمه العرب، انما الغنى غنى النفس، انما الغنى غنى النفس. قال الله عز وجل مسددا على نبيه عليه الصلاه والسلام: ووجدك عائلا فاغنى، عائلا اي فقيرا فاغناك، اي غنى النفس. والا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يمر عليه الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته ما كان يأكل صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان، التمر والماء، التمر الأسود والماء الأسود. ومع ذلك رب العزة والجلال يقول لنبيه: ووجدك عائلا فأغنى. أغناك الله أي غنى النفس، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. فالله هو رزقه سبحانه وتعالى، ليس منه بكثرة الكد والسهر، وليس بسهر الليل والكد في النهار، إنها أرزاق مقسومة لا يأخذ العبد إلا ما كتب الله له، ولا يموت حتى يبلغه آخر الفتنة. فلماذا يا عبد الله لا تتفضل بطاعة الله عز وجل إذا جاء وقت الطاعة وجاء وقت الإبادة؟ أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. أخرج الإمام ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، لا يضلهان ولا يزول له الشيطان أنه إذا لم يغلق مسجده أو محل عمله وقت الصلاة أنه سيفوت عليه رزقا. إن هذا من الشيطان يا عباد الله. يأتي الشيطان إلى بعض الناس ويلقي إليه أنه إذا لم يغلق المسجد وقت الصلاة أو محل العمل إنه سيفوته كذا وكذا من الرزق. لا، قل للشيطان: رزقي مقسوم قد كتبه الله عز وجل، وأنا في فضل ربي فلا يفوتني منه شيء، وإن أغلقت المسجد وذهبت إلى الصلاة. أم لو من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة دليلة حقيرة سهلة بغير ذلك الفتن الشديد ولا بذلك التعب الجهيد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يوم ادم تفرق لعبادته املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. يوم ادم لا تباعد مني اي من طاعتي ومن عبادتي، فليس بيننا وبين ربنا سبحانه صله باحساب ولا انساب، انما يستغفر العبد بربه اذا اطاعه واذا عبده. فاذا لم يقم بطاعه الله وبعباده الله عز وجل هنا حصل التباعد وحصل الانفصال بين العبد وخالقه، فيكله الى نفسه والى اعدائه من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ومن الهوى. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فرا وأملأ يديك جهلا. أملأ قلبك فرا فقير، فقير القلب يبتلى بالجزع يبتلى بالطمع والهلع، وهو مشغول لأنه ابتلي بفقر القلب ابتلي بالفقر الحقيقي ألا وهو فقر القلب. يوم آدم لا تباع الجن أملأ قلبك فقرا ولديك ذلا. فتأمل يا عباد الله تأمل هذا الحديث الحديث القدسي رب العزة والجلال ينادي عباده أن يتضرعوا لطاعة الله عز وجل. وقد علمتم أيها الناس ما معنى التضرع للطاعة والتضرع للعبادة، هو أن العبد إذا جاء وقت طاعة الله عز وجل وجب عليه أن يماطل وجب عليه أن يسرع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله جل وعلا. أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قدرة غنى وأملأ قدرة غنى وأزد قدرا وإلا تفعل وإلا تفعل ملأت يديك جملا ولم أزد قدرا ولم أزد قدرا. فإذا يا عباد الله فتفرغوا لطاعة الله عز وجل تفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. من كان في مسجده من كان في محل عمله إذا جاء وقت الصلاة سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح يجب عليه أن يتفرغ وأن يغلق مسجده ويأتي إلى الصلاة وبعد ذلك ينتشر في أرض الله عز وجل ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. وارضى وإياكم وسائر المؤمنين لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس، من لم يسجد لله عز وجل في الدنيا فسيسجد يوم القيامة. إذا أمره ربه في السجود فلا يستطيع. أيها الناس، يقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فتأملوا هاتين الآيتين، فالله عز وجل يخبر بهاتين الآيتين عن صف من عباده يكون يوم القيامة يدعى إلى السجود فلا يقدر، يدعى إلى السجود فلا يستطيع، لا يقدره الله على ذلك، يكون ظهره طبقا واحدا لا يقدر على الامتناع. وهم المنافقون الذين كانوا يسجدون لله عز وجل رياء وسمعة، فكيف بمن لا يسجد بالمرة؟ يفسر هاتين الآيتين ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، عن ساقه يوم القيامة ساق تليق به سبحانه وتعالى نؤمن بذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد كل مؤمن ومؤمنة كان يسجد لله في الدنيا طوعا. كل مؤمن ومؤمنة من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا انقيادا وطاعة وإذعانا فيأتي يسجد لله عز وجل في عرصات القيامة. قال يسجد كل مؤمن ومؤمنة ويأتي من كان كان يسجد كان يصلي ذات الرياء والسمعة فكيف بمن لا يصلي بالمرة؟ فيأتي من كان يسجد رياء والسمعة فيذهب ليسجد فلا يستطيع يكون ظهره طبقا واحدا كان فلاصي الطبق يقول كان بصحة، كان بعافية، كان بنعمة الله عز وجل يتصرف ويأكل من نعم الله عز وجل يدعى إلى السجود، فلا يستجيب. يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يستجيب. يسمع الخطيب، يسمع الواعظ يعظه وينهاه عن ترك الصلاة ويبين له خطر ترك الصلاة، فلا يبالي بذلك. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ذليلة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون. فانتبه لنفسك أن تكون من العابين عن السجود في الدنيا لرب العالمين، فتعاقب بهذه العقوبة في عرصات القيامة حيث تؤمر بالسجود ولا تستطيع ولا تجد إلى ذلك سبيلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا والمسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنب الفتن ما ظهر منها وما ظهر. اللهم جنب بلادنا وشجر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما ظهر، انك على كل شيء قدير وبالتجاره جديد. والحمد لله رب العالمين.